الخامسة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، عرض لأهم الأنباء معكم روجي خوري. أهلا بكم. نبدأ هذا العرض من قطاع غزة، حيث أفاد الدفاع المدني مقتل 19 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية متفرقة على القطاع منذ الفجر. لم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي الذي استأنف قبل أكثر من شهر الغارات في مختلف أنحاء قطاع غزة في سياق المواجهة مع حركة حماس. قتل منذ تجدد القصف والمعارك ما لا يقل عن 2222 فلسطينيا وفقا لأرقام نشرتها وزارة الصحة التي تديرها حماس هذا الاثنين. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى في القطاع منذ اندلاع الحرب إلى 52314 على الأقل، ودائما وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس. في هذا الوقت قال مسؤول فلسطيني رفيع لمحكمة العدل الدولية أن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كسلاح حرب. السفير الفلسطيني عمار حجازي قال أيضا أجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها، وأضاف أن 9 من كل 10 فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة. ويوم الجمعة الماضية أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه سلم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في القطاع. يتوقع أن ينفذ الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة. في فرنسا أعلنت اليوم متحدثة باسم الحكومة الفرنسية سوفي بريما أن بلادها تدعو إسرائيل إلى وقف المجزرة الجارية الآن في غزة بحسب تعبيرها. قالت أمام الصحفيين أن باريس تدعو أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع وإلى نزع سلاح حركة حماس التي تسيطر عليه، فضلا عن إصلاح السلطة الفلسطينية، وأشارت إلى أن هذه شروط للتحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما قال الرئيس الفرنسي إن باريس ستقوم به في شهر حزيران جوان المقبل. أكد الفاتيكان أن أعمال مجمع الكرادلة المغلق لانتخاب البابا الجديد ستبدأ في 7 من الشهر المقبل. وكانت وكالة إنسا الإيطالية للأنباء ذكرت في وقت سابق أنه سينعقد في هذا الموعد. بموجب قواعد الفاتيكان يشارك الكرادلة في ذلك اليوم في قداس رسمي في البازيليك القديس بطرس، قبل أن يجتمع الكرادلة الناخبون الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما اعتبارا من بعد الظهر بجلسات مغلقة في كنيسة سيستينا لإجراء عمليات الاقتراع التي قد تمتد لأيام. انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال، ما أدى إلى تعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات. تبذل الحكومة الإسبانية جهودا حثيثة لتحديد مصدر الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي، مع توجه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى مقر شركة الكهرباء العامة لتلقي إحاطة. سانشيز دعا حكومته إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الانقطاع المفاجئ. مدير العمليات في الشركة قال يمكننا الحديث عن تأخير يراوح بين 6 و10 ساعات إذا سارت الأمور على ما يرام، وقد تم بالفعل إصلاح بعض نقاط الإمداد. أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محطات المترو غارقة في الظلام مع توقف القطارات وأشخاص في مكاتب وممرات يستخدمون أضواء هواتفهم للرؤية. وطلبت هيئة الطرق الوطنية من السائقين التوقف عن السير مع تعطل إشارات المرور، الأمر الذي أجبر المركبات على التباطؤ لتجنب الاصطدامات، ودفع الشرطة إلى تكثيف توجيه حركة المرور عند التقاطعات. صحفيو وكالة فرانس بريس شاهدوا في مدريد وبرشلونة أشخاص يخرجون إلى الشوارع ويرفعون هواتفهم في محاولة للاتصال بشبكة الإنترنت. وأيضا ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أشخاصا حوصروا أيضا في المصاعد. وفي البرتغال المجاورة لإسبانيا قالت شركة الكهرباء في بيان أن شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها تأثرت بانقطاع الكهرباء، مضيفة أن هذا حدث بحدود منتصف النهار، وأيضا انقطعت الكهرباء لفترة وجيزة في جنوب غرب فرنسا حسب شركة الكهرباء المحلية المشغلة للتيار الكهربائي، مؤكدة عودة التيار منذ ذاك. الشركة قالت إن حادثا كهربائيا يؤثر حاليا على إسبانيا والبرتغال، ولا يزال السبب غير محدد، ولكن بعض الجهات تحدثت عن أجواء الطقس في إسبانيا هي سبب هذا العطل الكهربائي. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام من 8 إلى 10 من أيار من المقبل في إطار الحرب مع أوكرانيا، تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية. قال ستتوقف كل الأعمال القتالية، وأضاف ترى روسيا أن على الجانب الأوكراني أن يحذو حذوها، وفي حال انتهاك الجانب الأوكراني للهدنة سترد القوات المسلحة الروسية ردا مناسبا وفعالا، قال بوتين. يصل وفد قضائي من باريس إلى لبنان مساء اليوم للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وتسليمه تقريرا فنيا فرنسيا بعد أشهر على استئناف طارق البطار تحقيقاته. أسفر انفجار الرابع من أبوت عام 2020 عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم 3 فرنسيين، وسبب دمارا هائلا في ميناء العاصمة والأحياء المحيطة به. جولتنا الإخبارية مستمرة. أكثر من 100 دولة حول العالم تزيد من إنفاقها العسكري بشكل غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الباردة. مازن حمود والاقتصاد.
إذاعة الشرق اقتصاد.
للعام العاشر على التوالي تسجل الأسلحة حول العالم ارتفاعا في منسوب المصاريف الحكومية لاقتنائها، وسجل العام 2024 انفاقا عسكريا عالميا بنسبة فاقت 9% مقارنة بالعام 23. هذه الزيادة تعكس بحسب برنامج الانفاق العسكري وانتاج الأسلحة في معهد سايبراي التوترات الجيوسياسية الشديدة، وشكلت أمرا غير مسبوق كأكبر زيادة في الانفاق العسكري في العالم منذ نهاية الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قبل تفككه أواخر الثمانينات. زيادات الإنفاق العسكري تغير خريطة الموازنات الحكومية، وسيكون لها تأثير اجتماعي اقتصادي عميق على اقتصادات الدول والأجيال القادمة. فبحسب تقرير صادر عن معهد سايبراي للدراسات حول الإنفاق العسكري، فإن أكثر من 100 دولة زادت ميزانياتها الدفاعية العام الماضي، من أمريكا لروسيا لأوروبا فالشرق الأوسط. ويعطي التقرير مثالا الحرب الإسرائيلية على غزة التي دفعت بإسرائيل لتزيد إنفاقها بنسبة 65% ليصل إلى أزود من 46 مليار دولار في أكبر زيادة منذ حرب الأيام الستة عام 67. أما إيران فخفضت إنفاقها بنسبة 10% رغم تواجدها بشكل أو بآخر بالنزاعات الإقليمية، لكن العقوبات الدولية عليها حدت من قدرتها على زيادة الإنفاق. في الغرب أوروبا وروسيا تعتبر المنطقة الأكثر إنفاقا عسكريا مع زيادة قدرها 17% عام 24، من هذه النسبة 38% لروسيا لوحدها. الولايات المتحدة زادت موازنتها العسكرية بنحو 6% تقريبا، ما يمثل 37% من الإنفاق العالمي. تليها الصين بزيادة قدرها 7% لتستحوذ بذلك على نصف الإنفاق العسكري في آسيا عام 24. الحلف الأطلسي الذي يضم 32 دولة زاد من إنفاقه أيضا، ووصل إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول والمخصص للإنفاق العسكري، وهو أمر غير مسبوق منذ تأسيس الحلف أن يصل إلى النسبة التي يجب عدم تخطيها. كانت هذه أبرز الدول التي كانت سخية في المصاريف على التسلح والاستعداد للحروب والمواجهة أو الدفاع في وقت بات العالم يحتاج للسلام والاستقرار من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
نتوجه الآن إلى تونس مع مراسلتنا مروة بن مسعود.
مراسل إذاعة الشرق من باريس والحدث حول العالم.
تعيش الساحة السياسية في تونس مرحلة دقيقة تتسم بتصاعد التوترات بين السلطة والمعارضة وسط مخاوف متزايدة بشأن استقلالية القضاء والحرية العامة، حيث أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 عاما و 66 عاما، شملت نحو 40 شخصية سياسية، وذلك بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والانخراط في أنشطة إرهابية. وقد أثارت هذه الأحكام جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها مؤيدو الرئيس قيس سعيد إجراءات قانونية تستند إلى أدلة ملموسة، في حين رأى فيها منتقدون محاولة لتكميم الأصوات المعارضة وتقويض المسار الديمقراطي. وفي سياق متصل، أثار توقيف القاضي المتقاعد والمحامي أحمد صواب موجة من الجدل إثر اتهامه على خلفية تصريحات علنية وصف فيها الأحكام بالمسألة، وقد اعتبرت منظمات حقوقية هذا التوقيف مساساً بحرية التعبير واستقلالية السلطة القضائية، فيما دعت عائلته إلى تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام مقر نقابة صحفيين تونسيين بالعاصمة تحت شعار أطلقوا سراح تونس، أطلقوا سراح أحمد صواب. وتأتي هذه التطورات في ظل تعالي الأصوات المطالبة بإطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بحثاً عن مخرج سلمي للأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. لإذاعة الشرق من باريس، سلمى محمد، تونس.
وفي فقرة تحدث في فرنسا، رسالة لنابليون بونابرت تباع في مزاد علني بأكثر من 26 ألف يورو. سليمان ياسيني.
حدث في فرنسا.
في مزاد علني نظم الأحد الماضي بمدينة فونتينبلو الفرنسية، بيعت رسالة من نابليون يتظاهر فيها بعدم الموافقة على اعتقال البابا بيوس السابع، رغم أنه أمر شخصيا بهذا الإجراء. وبلغت صفقة البيع 26,360 يورو على ما أعلنت دار أوزانا المنظمة للمزاد. هذه الرسالة المؤرخة في 23 تموز يوليو 1809، والتي شطب بعض مضمونها وتحمل توقيع نابول، وهو على الأرجح تصغير لنابليون، كانت بمثابة مناورة سياسية. وقد قدر سعرها بما يتراوح بين 12,000 و15,000 يورو وفق تصريحات جون كريستوف شاتينيي الشريك في الدار ومدير قسم الإمبراطورية فيها. وأوضح الخبير أن هذا الاعتقال يعد أحد الأحداث التي طبعت عهد نابليون على الصعيدين السياسي والديني. وكتب نابليون في هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس الإدارة جون جاك ريجيس كامباسيريس: لقد أخرج البابا من روما بغير أوامري وضد إرادتي، وكذلك بغير أوامر وضد إرادتي أخذ إلى فرنسا، ولكن لم أبلغ بهذا إلا بعد 10 أو 12 يوما من تنفيذها. ما إن أعلم بمكان البابا سأنظر في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. ولاحظ الخبير شاتينيي أن نابليون لم يشأ من خلال هذه الرسالة أن يظهر وكأنه من أمر باعتقال البابا، فهذه مسألة تاريخية واستراتيجية جدا. وفي مواجهة رفض البابا بيوس السابع الانضمام إلى سياسة الحصار القاري، نفذ نابليون الأول تدابير عدة إذ تجاوز سلطة البابا باحتلاله جزءا من الولايات البابوية وخصوصا الموانئ، وأرسل قواته إلى روما في 2 شباط فبراير 1808 وطرد الكرادل الأجانب في أذار مارس الموالي. وفي نهاية المطاف ألقي القبض على البابا في الفاتيكان في نهاية تموز يوليو 1809، واحتجز في غرنوبل، ثم أرسل إلى إيطاليا في الأول من آب أغسطس، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية في سافونا ثم في فونتينبلو بناء على طلب نابليون.
ولا تنسوا ملف اليوم عند 6:30 مع الدكتور محمد موسوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي دعا المسلمين في فرنسا لمزيد من الحذر والسلطات الفرنسية لحماية أماكن العبادة الإسلامية بعد عملية الطعن في مسجد غرون كومب في منطقة الجار. إلى اللقاء.